أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وسنة يهتدى بها، وولد صالح يدعو له. صدق الرسول الكريم. حديثنا انطلاقا من هذا الحديث النبوي الشريف في محاور ثلاثة: في المجانسة بين العمل وبين النفس، وفي الامتداد الوجودي للعمل الصالح، وفي التوأمية والمجانسة بين العلامة البيات والعلامة الشيخ فرج العمران. نتحدث أولا عن المحور الأول: المجانسة بين العمل وبين النفس. هناك آية قرآنية نقرأها كثيرا، لكننا نقف عندها قليلا: قل كل يعمل على شاكلته. ما معنى هذه الآية؟ قل كل يعمل على شاكلته. هذه الآية تشير إلى المجانسة والمسانخة بين العمل وبين النفس البشرية. الشاكلة على قسمين: شاكلة ذاتية وشاكلة اكتسابية. فالشاكلة الذاتية هي الطبيعة المزاجية التي يولد عليها الإنسان. الإنسان أحياناً نتيجة العوامل الوراثية أو نتيجة الظروف المحيطة بحمله بولادته يولد وله طبيعة مزاجية معينة. هناك إنسان طبيعته الغضب، يغضب لأدنى سبب، إنسان انفعالي، إنسان يعيش حدة وعنف. هذا الإنسان ينعكس عنفه على سائر أعماله، حتى أعماله التي يقتنع بها عندما تصدر منه تصدر مشوبة بالعنف ومشوبة بالحدة. قل كل يعمل على شاكلته. هناك إنسان طبيعته المزاجية أنه شهواني، دائما يركز على إشباع شهوته، دائما يركز على راحته، دائما يركز على مقتضيات نفسه. هذا الإنسان أيضا تستطيع أن تقرأ شخصيته من خلال أعماله، تعرف أنه إنسان لا يفكر إلا في شهوته وفي نفسه ومقتضى أنانيته. إنسان طبيعته المزاجية طبيعة شهوانية. وهناك إنسان طبيعته عقلانية، تجده دائما متأنيا في خطواته، مترويا في تصرفاته، يعيش الحكمة والتعقل فيما يصدر منه وفيما يعمل. هذا إنسان عقلاني. إذن هناك شاكلة ذاتية، وهي الطبيعة المزاجية التي يولد عليها الإنسان وتنعكس على تصرفاته وأفعاله. وهناك شاكلة اكتسابية، يعني ملكة يكتسبها الإنسان بعد العمل. مثلا هناك إنسان ليس شجاعا لكنه يدرب نفسه على الجرأة وعلى أن يزج نفسه في مواطن الخوف فيكتسب ملكة الشجاعة، ثم تصبح الشجاعة له أمرا سهلا وميسورا. هناك إنسان بخيل لكنه يدرب نفسه على الكرم والعطاء والبذل إلى أن يصبح كريما. هذه الملكة التي يكتسبها الإنسان بعد العمل هي الشاكلة الاكتسابية، أيضا تشملها الآية قل كل يعمل على شاكلته. بعد أن يصبح شجاعا تصدر منه أفعال الشجعان، بعد أن يصبح كريما تصدر منه دائما أفعال الكرماء. إذن كل يعمل على شاكلته، وهذا ما يؤكده الفلاسفة عندما يقولون المعلول مسانخ لعلته. البذرة لا تولد إلا شجرة، البذرة لا تولد حجرا ولا تولد حيوانا، الإنسان لا يولد إلا إنسان، لا يولد تفاحة أو ثمرة أو فاكهة. قل كل يعمل على شاكلته، المعلول مسانخ لعلته، لأن المعلول وجود نازل من وجودات العلة كما يقول الفلاسفة، يعني النطفة وجود نازل من وجودات الإنسان، لذلك النطفة تصبح إنسان. البذرة وجود نازل من وجودات الشجرة، لذلك تصبح شجرة، وهكذا المعلول وجود نازل من وجودات علته، لذلك لا يكون المعلول إلا مشابه لعلته ومسانخ لعلته ووجودا ظليا لعلته. قل كل يعمل على شاكلته. هذه الآية نطبقها حتى على الأعمال الصالحة. كيف؟ أيضا العمل الصالح يصدر من الصالح، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن أهله، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. العمل الصالح يحتاج إلى نفس صالحة، والعمل الخبيث يحتاج إلى نفس خبيثة. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. هناك مشاكلة. الإنسان إذا درب نفسه ولقن نفسه على العمل الصالح يكتسب شاكلة. ما هي هذه الشاكلة؟ هي شاكلة النورانية، يصبح إنسانا نورانيا، يصبح إنسانا ربانيا. الإنسان الرباني هو الإنسان الذي درب نفسه على الأعمال الصالحة سنين إلى أن أصبح إنسانا ربانيا بمعنى الكلمة. الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع. الإنسان الذي يدرب نفسه على العمل الصالح يصبح إنسانا ربانيا، والإنسان الذي يعود نفسه على العمل الخبيث يصبح إنسانا شيطانيا، يصبح شيطانا يتحرك على الأرض ويتجول على الأرض. كيف؟ هذا الإنسان الصالح يا إخوان يكتسب ملكة نورانية نتيجة الأعمال الصالحة والعبادات المتتالية، ونتيجة الأعمال الطيبة المترادفة والمتواترة يصبح إنسانا ربانيا نورانيا. ما هي ميزة الإنسان الرباني النوراني؟ كيف نميز الإنسان الرباني النوراني
من غيره. الإنسان الرباني النوراني يمتاز على غيره بخصلتين واضحتين. الخصلة الأولى الثبات. شوفوا إنسان مستقر، إنسان مطمئن، ما يعيش قلق، ما يعيش جزع، ما يعيش خوف وتأرجح، تراه إنسانا ثابتا مستقرا. هذا الاستقرار والهدوء والثبات في داخل روح الإنسان علامة واضحة على أنه اكتسب شاكلة نتيجة أعماله الصالحة. هذه الشاكلة هي التي نعبر عنها بالملكة النورانية، بالملكة الربانية. القرآن الكريم يتحدث عن هذه الشاكلة، يقول: ومن عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شنو الحياة الطيبة؟ يعني حياة القصور، حياة البذخ، حياة الترف؟ لا، الحياة الطيبة التي ينعم بها هذا الإنسان الرباني صاحب الشاكلة الربانية النورانية، الحياة الطيبة أنه يعيش عنصرين: عنصر الثبات، إنسان مستقر ما يعيش مخاوف، ما يعيش قلق. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس عندهم حزن، يعني ليس عندهم خوف. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قلوبهم مطمئنة دائما لأنهم في ظلال ذكر الله دائما. والعنصر الثاني أن نورهم ينتشر من حيث يريدون أو لا يريدون. الإنسان النوراني يضيء لغيره من حيث يريد أو لا يريد. الإنسان الرباني يمتد في الآخرين من حيث يشعر أو لا يشعر. الله أعطاه عنصر الامتداد وعنصر النفوذ في قلوب الآخرين من حيث يريد أو لا يريد. هذا عنصر من عناصر الشاكلة الربانية النورانية أشار إليها القرآن الكريم في قوله: أفمن كان ميتا فأحييناه بعد وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يمتد في الناس، يمتد في القلوب والنفوس. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن الإنسان الرباني، العالم الرباني، هو هذا ميزته: مستقر، هادئ، وإنسان ينتشر نوره بسرعة في النفوس وفي القلوب من حيث يريد أو لا يريد. علامة العالم الرباني، علامة الإنسان الرباني. حتى إذا وجدته يتعبد تجد عبادته تمتاز على عبادة غيره. عبادته مشوبة بالهدوء والاستقرار والطمأنينة، عبادته مشوبة بالجذابية الروحانية للآخرين، هي علامة شاكلته الربانية، شاكلته النورانية. بينما الإنسان الذي تعود على المفاسد، تعود على الخبائث، أصبح شيطانا، ولأنه أصبح إنسانا شيطانيا فهو تماما معاكس للإنسان الرباني. يعيش دائما الضيق في نفسه، دائما يشعر بحالة من الضيق والحرج والقلق نتيجة مفاسده وكثرتها. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهو بالجهة الأخرى دائما منقطع، فساده ينشر الفساد لكن فساده ينقطع يوما من الأيام. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. القرآن الكريم يميز لنا الإنسان الرباني من الإنسان الشيطاني، صاحب الملكة النورانية من صاحب الملكة الظلمانية. القرآن الكريم يقول: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. هذا العنصر الأول، عنصر الثبات والاستقرار. أصلها ثابت وفرعها في السماء. بعد العنصر الثاني وهو عنصر الانتشار، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. ثم قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ليس لها عنصر الثبات، ما لها من قرار. ثم يقال: يثبت الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا هو حديثنا في المحور الأول، وهو الفرق بين الشاكلة الربانية والشاكلة الشيطانية، وكل يعمل على شاكلته. نجي إلى المحور الثاني، العمل الصالح. العمل الصالح له طبيعة فلسفية تكوينية تقتضي أن نلتفت إليها. العمل الصالح طبيعته الامتداد. كيف طبيعته الامتداد؟ هل أشرح لك هذا المعنى؟ لكل موجود من الموجودات جانب ملكي وجانب ملكوتي. كل موجود، حتى الحجر، حتى الحجر له جانب ملكي وهو كونه مادة صماء، وجانب ملكوتي تحدث عنه القرآن الكريم حيث قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا الحجر حجر في الجانب الملكي، مسبح في الجانب الملكوتي. الحجر يحمل جهتين وجنبتين، جنب ملكية جنب ملكوتية. أيضا العمل الصالح يحمل جنبتين، جنب ملكية وجنب ملكوتية. مثلا الصلاة، هذه الصلاة التي نصليها إذا نظرنا إليها من الجنب الملكية فهي حركات وأذكار ما تستغرق 5 دقائق وتنتهي. أما إذا نظرنا إليها من الجنب الملكوتية، من الجنبة الغيبية، هذه الصلاة لها امتدادات غريبة، لو التفت إليها الإنسان لاستغرب من آثارها ومن الملكات التي تترتب عليها. هذه الصلاة المحدودة، هذه الصلاة التي تستغرق 5 دقائق لها آثار ملكوتية غريبة جدا. هذه الآثار الملكوتية نعبر عنها بالامتداد الوجودي. كيف؟ كيف يصير للصلاة امتداد وجودي؟ خل أمثل لك الآن. القرآن الكريم تحدث عن الامتداد الوجودي للعمل الصالح من خلال صور 3. الصورة الأولى التأثير. اقرأ هذه الآية: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ايش معنى يرفعه؟ يعني كيف العمل الصالح يرفع الكلم الطيب؟ كيف يعني؟ إليه يصعد الكلم الطيب، واضح الكلم الطيب يصعد إلى الله، والعمل الصالح يرفعه. كيف يعني يرفعه؟ الكلمة الطيبة قد تكون مرتفعة قد تكون منخفضة. الكلمة الطيبة إذا صدرت من إنسان رباني كانت مرتفعة، وإذا صدرت من إنسان شيطاني فلا أثر لها بل تكون منخفضة وإن كانت كلمة طيبة. الكلمة الطيبة ترتفع يعني تؤثر في الناس. متى تؤثر الكلمة الطيبة في الناس؟ الكلمة الطيبة المرتفعة، يعني الكلمة الطيبة المؤثرة في الناس. متى تؤثر الكلمة الطيبة؟ إذا خرجت من الطيب. الطيب إذا خرجت منه الكلمة الطيبة كانت مؤثرة. الكلمة الطيبة إذا اقترنت بالطيب، إذا اقترنت بالعمل الصالح ارتفعت وأصبحت مؤثرة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني يجعله مؤثرا في الناس. وهذا صورة من صور الامتداد الوجودي للعمل الصالح، وهو امتداد التأثير في النفوس. الصورة الأخرى، العمل الصالح ينعكس في الذرية. الإنسان إذا مات ينعكس عمله الصالح وأثره على ذريته، إما جميعا أو بعضا. هذا أمر لا بد أن يحصل، أمر تكويني. كيف؟ القرآن الكريم، لاحظوا القرآن الكريم يقول: فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما، يعني المسألة كلها لأجل أبوهما، لأن أبوهم صالح صار هذا العمل. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. نتيجة صلاح الأب وصل الابن إلى هذه النقطة، إلى هذه الغاية المفيدة، لأجل صلاح الأب. القرآن الكريم يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كيف؟ يعني ذريتهم ما صنعوا مثل ما صنعوا، هم كانوا أقطابا في الإيمان وكانوا روادا في الصلاح، إلا أن ذريتهم اتبعتهم بإيمان لكنها لم تبلغ مثلهم في الإيمان. مع ذلك تكريما لهم ألحق الله بهم ذريتهم وجعلهم معهم في مقامهم في الجنة. العمل الصالح ينعكس على الذرية. إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، إبراهيم يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. شنو لسان الصدق؟ يعني عمل الصالح لينعكس على ذريتي. ولذلك قال تعالى تلبية للدعوة: وجعلها كلمة باقية في عقبه. امتد صلاحه إلى عقبه، وهذه هي الصورة الأخرى من صور الامتداد الوجودي للعمل الصالح. انعكس صلاحه على صلاح عقبه وجعلها كلمة باقية في عقبه. والصورة الثالثة من صور الامتداد الوجودي للعمل الصالح أن العمل الصالح يبقى. كيف يبقى مع أن العامل مات وانتهى؟ الرسول الأعظم محمد يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، لكن يبقى في ثلاثة موارد: صدقة جارية، وسنة يهتدى بها، وولد صالح يدعو له. كيف هذا المعنى؟ لا أريد أن أطيل عليك، أشير إشارة سريعة إلى الامتداد الوجودي للعمل الصالح. هناك شبهة تطرح في علم الكلام: المشرك مخلد في النار. القرآن الكريم يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هناك شبهة: طيب الشرك محدود، شرك محدود بخمسين سنة، سبعين سنة، لماذا يعذب عذابا خالدا. الذنب محدود، فلماذا الجزاء غير محدود؟ فهل من العدالة أن يجازى الإنسان على ذنب محدود بعذاب لا محدود؟ هذه الشبهة، هذه الشبهة يجاب عنها بالحديث النبوي الوارد عن النبي محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من سن سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. مثلا إذا الإنسان قتل إنسانا آخر بحسب القوانين الوضعية، مع قطع النظر عن القانون الإسلامي، بحسب القوانين الوضعية يسجن سجنا مؤبدا، مع أن القتل كان دقيقة. إيش معنى يسجن 50 سنة؟ أين العدالة؟ يعني كيف تصير مسانخة بين الذنب وبين الجزاء؟ هو أذنب دقيقة، القتل كله استمر دقيقة، مع أن جزاءه بحسب القوانين العقلائية يستمر 50 سنة، يسجن سجنا مؤبدا، بعضهم يحكم عليه 100 سنة. طيب أين المعادلة والمكافأة بين الذنب وبين الجزاء؟ الجواب عن ذلك أنه الإنسان إذا سن سنة حسنة، فهذه السنة الحسنة عملان، مو عمل واحد، العمل لنفسه والعمل لغيره. مثلا إنسان بنى مسجدا، من بنى مسجدا صدرت منه حسنتان، مو حسنة واحدة، بناء المسجد وسن هذه السنة للآخرين حتى يسيروا عليها. فهناك بناء وهناك سن. أجر البناء أن يعطى نهرا في الجنة، وأما أجر السن الذي هو الحسنة الأخرى العمل الآخر، وأما أجر سن السنة فله ثواب كل من صلى في هذا المسجد ما دام مسجدا، لأنه صدرت منه حسنتان، صدر منه عملان وليس عملا واحدا، العمل لنفسه والعمل لغيره. يعني بلحاظ الحيثية النفسية بنى مسجدا، بلحاظ الحيثية الغيرية سن سنة، سن السنة هذا عمل آخر حسنة أخرى. الإنسان إذا عمل عملا فاسدا، بنى مثلا مرقصا أو بنى بارا، هو صدر منه ذنبان مو ذنب واحد، الذنب الأول لنفسه أنه فعل معصية، والذنب الآخر أنه سن المعصية للمجتمع، سن المعصية للآخرين. وأجر ووزر هذه المعصية الثانية وهي معصية السن هي أنه يلحقه وزر كل من استفاد من هذا المكان في السوء والمعصية ما دام موجودا. إذن أحيانا الذنب الواحد الذي هو محدود بدقيقة أو 5 دقائق، أحيانا الذنب الواحد يتضمن ذنبين، ذنبا منقطعا محدودا ب5 دقائق، وذنبا مستمرا باقيا وهو ذنب السن السنة. ولذلك يا إخوان لو تركزوا على هذه النقطة، الإنسان يتصور إذا هو مؤمن فإيمانه بس إله، لا مو إيمانك مو بس إلك. يعني أنا مثلا إذا صرت مؤمن أعمل عمل صالح، أصلي، أصوم، أصلي النافلة، أقرأ القرآن إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، ترى هذا العمل عملان وإن كنت لا أشعر. أنا عندما أصلي ويراني ولدي فأنا صدرت مني 3 أعمال صالحة، العمل الأول هو الصلاة، والعمل الثاني الترويج للإيمان، فإن الصلاة ترويج للإيمان وترويج للصلاة، والعمل الثالث أنني سننت هذه السنة لولدي. إذن أنا أعمل أعمال ثلاثة، كل حسنة تتفرع إلى حسنات ثلاث. فإذا أنا كل يوم أكرر هذا العمل، يعني كل يوم أصلي وأسن سنة وأروج الصلاة، إذن العمل الصالح، ليش قلنا العمل الصالح في طبيعة امتدادية؟ العمل الصالح يحمل في طياته الامتداد الوجودي. كيف يمتد العمل الصالح ويبقى مستمرا حتى بعد الموت؟ لأن العمل الصالح في حد نفسه حسنة وترويج للحسنة وسن سنة حسنة. فالمؤمن إذا يعيش 50 سنة، يعني كل يوم يعمل ترويج، كل يوم يسن سنة حسنة بإيمانه، هذه السنن التي سنها في حياته، حتى لو فقط يصلي، صلاته سنة، صومه سنة، حجه سنة، نافلته سنة، لأن عمله يتأثر به الآخرون من حيث يريد أو لا يريد. إذا يعيش 50 سنة يعني في كل يوم يسن سنة، إذن ملايين السنن صدرت من هذا المؤمن. ولأجل أنه صدرت منه ملايين السنن الإيمانية، استحق أجرا باقيا خالدا، وهو الخلود في الجنة. وذلك الكافر أيضا كل يوم يصنع كفر، وكل يوم يروج للكفر، وكل يوم يسن سنة الكفر، فهو لا يصدر منه ذنب محدود، وإنما تصدر منه ذنوب متعددة: ذنب الكفر، وذنب الترويج للكفر، وذنب سن سنة الكفر. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذا يفسد في الأرض كل يوم، كل يوم يفسد في الأرض بكفره وترويجه للكفر وسن سنة الكفر. لأجل ذلك كان عذابه الخلود في النار، لأنه سن سنن الكفر بأعداد الملايين التي لا حصر لها، التي لا حد لها. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لماذا المؤمن يخلد في الجنة والكافر يخلد في النار؟ قال: لأن المؤمن آلى على نفسه أنه لو خلد في الحياة الدنيا لبقي مؤمن، يعني مصر على ترويج الإيمان، والكافر آلى على نفسه أنه لو بقي مخلدا في الحياة الدنيا لبقي على الكفر، يعني مصر على ترويج الكفر، فهو يعاقب على سنة الترويج وسنة سن سنن الكفر في مجتمعه. إذن نرجع إلى ما ذكرناه: العمل الصالح يقتضي البقاء، يقتضي الامتداد، لأن العمل الصالح أعمال تتفرع عنه أعمال. العمل الصالح سنة يهتدى بها في حد ذاته، فكيف من الأشخاص الذين كل حياتهم سنن، طول حياتهم يبثون العلم، يبثون المعرفة، يبثون الولاء، يبثون التقوى، يبثون الصلاح، في كل يوم سنن يسنون للمجتمع ويسنون للمؤمنين، في كل يوم حياتهم حياة سننية متصلة وسنة يهتدى بها. المحور الثالث: صلوا على محمد وآل محمد. التوأمية والمشاكلة والمسانخة بين العلامة المقدس الشيخ منصور البيات والعلامة المقدس الشيخ فرج العمران، كلاهما مثال للعمل الصالح الذي امتد وجوده، كلاهما مثال للعالم الرباني، كلاهما مثال لمن يعمل بشاكلة الإيمان، لمن يعمل بشاكلة النورانية والربانية الشيخ فرج العمران، الشيخ منصور البياك، توأم، توأم في الصفات، توأم في المزايا، توأم في السلوك. صحيح الشيخ منصور البياك كان تلميذا للشيخ فرج العمران، ولكن كما يتكامل التلميذ بأستاذه أحيانا يتكامل الأستاذ بتلميذه أيضا. الأستاذ إذا حصل على تلميذ يجسد سلوكه، إذا حصل على تلميذ يكون صورة أخرى عنه، إذا حصل على تلميذ يحاكيه في مزاياه وسلوكه. فكما أن تلميذه تكامل به، هو أيضا تكامل بتلميذه، لأن وجوده امتد في تلميذه، ولأن حياته امتدت في تلامذته، الشيخ منصور البيات والشيخ فرج العمران. الشيخ منصور البيات يقول: كنت أدعمه وكان يدعمني، سمعت منه قال: كان الشيخ فرج العمران ملا فرج، لدى كثير من الناس لا يعرفون فضله ولا يعرفون مستوى علمه ومعرفته، وأنا، يقول المرحوم الشيخ منصور، وأنا والمرحوم الميرز الشيخ الميرز حسين البريكي قدمناه وصلينا خلفه ونشرنا فضله وعلمه بين الناس. الشيخ منصور دعم الشيخ فرج العمران، والشيخ فرج العمران دعم الشيخ منصور البيان. هو يقول الشيخ منصور: أول مرة صليت جماعة قدمني الشيخ فرج العمران وصلى خلفي. الشيخ منصور البيات يقول: كنت في أحد المجالس فصعد الخطيب على المنبر وتعرض لي قضية الحسين عليه السلام، وقال: قضية الحسين هي مجرد عبرة ومواعظ واستفادات، وليس فيها بكاء ولا نحيب ولا عبرة. يقول: فغضبت وقمت له وقلت له: الحسين عبرة وعبرة، والحسين جامع بين الأمرين. يقول: وكان الناس مؤيدين لهذا الخطيب، فخرجت وقام المرحوم العلامة الشيخ فرج العمران خرج معي انتصارا لي. كان بينهما توأمية ومشاكلة. الشيخ فرج العمران تميز بخصلتين واضحتين في مسيرته وحياته. الخصلة الأولى أنه كان يستخدم الفقر عاملا إيجابيا في حياته. هناك أناس أقعدهم الفقر وأعاقهم عن الوصول إلى الكمال، وهناك إنسان استفاد من الفقر فأصبح الفقر عاملا إيجابيا في نهوضه وشموخه وبلوغه إلى درجة الكمال. المرحوم الشاعر الكبير أبو رياض محمد سعيد الجشي رحمه الله في رثائه علامة المرحوم الشيخ فرج العمران قال: يا ابن عمران عشت فينا فقيرا، إنما عنك تقصر الأغنياء. هل عرفتم عن سعيه للمعالي؟ كان يسعى وما عليه رداء، كان لا يملك الطعام ليوم فهو يطوي وملؤه استعلاء. والخصلة الأخرى أن الشيخ فرج العمران رحمه الله كان منفتحا حتى على أعدائه، كان دائم البسمة وحسن الترحيب حتى لأعدائه، حتى لمناوئيه، حتى لمن بينه وبينهم شيء في النفس، كان يقابل الجميع بالإحسان والكاظمين الغيظ. كان مثالاً للآية المباركة: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله
يحب المحسنين. ابنه سماحة الخالي العلامة الحجة الشيخ حسين العمران حفظه الله في قصيدته في رثائه لأبيه أشار إلى هذه النقطة: وكلما ثقلت منك الخطى علل غالبتها فترى غضا تفيض صبا طلق المحيا، ومنك القلب محتدم ولو تنفس عن غم رمى لهبا. كان يقضم غيظه ولا يظهر شيئا من الاستياء أو شيئا من التحسس لأعدائه ومناوئيه أبدا. والعلامة المقدس البيات قدس الله أسرارهم جميعا تميز بخصلتين واضحتين لكل من قرأ شخصيته ولكل من اطلع عليها. الخصلة الأولى الإعراض عن الدنيا. الشيخ منصور البيات وصلت له الدنيا، هو الذي أباها. الشيخ منصور البيات ما كان فقيرا، الشيخ منصور البيات جاءت له الدنيا لكنه زهد فيها وأعرض عنها، وكان مثالا واضحا للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، صورة مصغرة تعكس سلوك أمير المؤمنين عليه السلام كما تحدث ضرار عنه، ونحن وجدناه عندما عاشرناه وجدنا فيه هذه الصفة: يحاسب نفسه إذا خلا، يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى. وهو مثال لمن قال للدنيا إليك عني غري غيري. كلكم شهدتم كثير من مواقف الشيخ منصور البيات في الإعراض عن الدنيا. كانت تعرض عليه الحقوق الطائلة يرفض أن يقبضها، حقوق طائلة ثروات كبيرة تعرض عليه يرفض أن يقبضها وأن يمسك بها، يقول أنا لا أتحملها، أعطوها غيري، ذهبوا بها لأي شخص آخر، أنا لا أقبضها، أنا لا أتحمل تبعاتها أبدا، دعوني منها. وهناك من يركض وراء الحقوق ويجري خلفها، وهناك من يزهد في قبضها ويزهد في وصولها إليه. ما كان مقبلا على الدنيا وما كان مصرا على الألقاب وعلى الشهرة وعلى أن يعنون بكذا أو يعرف بكذا أبدا. وإذا رأيتم العلماء مقبلين على الدنيا فاتهموهم على دينكم، وإذا رأيتم العلماء مقبلين على ربهم فخذوا منهم دينكم. كان مصداقا للعالم المقبل على ربه المعرض عن الدنيا. والمثال الآخر للشيخ منصور البيات، والخصلة الأخرى الروح الولائية. روح ولائية لا تمل ولا تسأم من البكاء ولا تسأم من المأتم ولا تسأم من ذكر الحسين ولا تسأم من إحياء مآتم الحسين أبدا. وقلت عنه في أرجوزتي في مجموعة من علماء القطيف: لا ينثني عن الأسى والمأتم، أروى القطيف بالولاء المفعم. أنتوا إذا تقرأوا مرحلتين، مرحلة ما قبل مجيء شيخ منصور إلى القطيف، مرحلة ما بعد مجيئه، قرأوا المرحلتين وقارنوا بينهما. بعد مجيء الشيخ منصور أصبحت إقامة المأتم ليليا ويوميا وفي المسجد وفي الحسينية أمرا مألوفا، أمرا ليس مستوحشا، أمرا ليس مستهجنا، لأن العلامة البيات يؤكده ويصر عليه.
بعد أن جاء الشيخ منصور إلى البلاد رأيتم كثير إحياء ليلة القدر 3 ليالي، صلاة جعفر في المسجد كذا مرة، المواظبة على المستحبات والأوراد والأدعية والأذكار، كل هذه السنن وكل هذه الآثار الخيرة من آثار تلك الروح القدسية الطاهرة، روح شيخ منصور البيات. فإذا الخصلة الأخرى هي الروح الولائية الملازمة المواظبة. سمعت منه مرة هنا في هذا المكان، ولعل كثير من الجماعة كان جالس، قال: أنا استفدت من أستاذي وقدوتي الشيخ فرج العمران الملازمة على زيارة الجامعة ليلة الجمعة ودعاء السمات في آخر يوم الجمعة وقراءة حديث الكساء في ليلة الجمعة وفي المناسبات والأعياد والحضور في المأتم، في كل مأتم لا يأبى. إذن هذه الخصال تذكرنا بأن العلامة البيات كان مصداقا لمن يعمل على الشاكلة الربانية النورانية، وأن العلامة المقدس البيات كان مصداقا للعمل الصالح ذي الامتداد الوجودي بصوره المختلفة، فذريته ذرية صالحة، وسننه سنن يهتدى بها، وما صنعه في هذا المجتمع كان مثالا واضحا للصدقة الجارية الباقية، جزاه الله عن مجتمعنا خيرا. اللهم ارحمه برحمتك، أسكنه الفسيح من جنتك، احشره مع محمد وآله، الحقه بالطيبين الطاهرين من الأئمة الهداة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلى روحه رحم الله من يقرأ الفاتحة.